أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يناقش القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعينا الكرام، منذ الطفولة نربى على أن نكون جيدين، لكن من الذي يحدد معنى الجيد؟ نقلد، نتحفظ، نتنازل، نخاف، نؤجل ونتراجع، ليس لأننا لا نعرف الصواب، بل لأننا نخشى السؤال الأزلي: ماذا سيقول الناس؟ تتحول هذه الجملة البسيطة إلى سجن كبير غير مرئي تسكنه ملايين النساء والرجال في مجتمعات تراقب أكثر مما تفهم، تغدو حرية التصرف قيدا، والمشاعر مراقبة، والقرارات مؤجلة إلى حين إذن المجتمع. هناك دراسة أجراها مركز بيو ريسيرش عام 2023 أظهرت أن 67% من النساء في الشرق الأوسط يتخذن قراراتهن الشخصية بناء على نظرة المجتمع، بينما أكدت دراسة عربية أجريت في الأردن عام 2022 إلى أن 74% من النساء يشعرن بالذنب إذا تصرفن بطريقة تخالف توقعات الناس. وفي اليمن، حيث تتقاطع التقاليد والعادات والنظرة الاجتماعية، تحولت هذه العقدة إلى منظومة تربوية ونفسية كاملة تؤثر في طريقة اللباس واختيار العمل وحتى في التعبير عن المشاعر. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نناقش موضوع عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي. فهل الخوف من رأي الناس فطرة اجتماعية أم مرض نفسي مكتسب يجعلنا نعيش للآخرين لا لأنفسنا؟ ستكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة أحلام الشغدري، الأخصائية الاجتماعية. فأهلا وسهلا بك أستاذة أحلام.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يسلمك وعافيك. بداية، قبل البدء في حوارنا لهذا اليوم أستاذة أحلام، حول موضوعنا لهذا اليوم عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي، نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا وممتعا حول هذا الموضوع. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أفكر كثيرا عندما أتخذ قرار شخصي، لأن هذا القرار من شأني أني ويخصني أني ذاتا، ما يخص العالم ولا يخص المجتمع ولا يخص العادات ولا يخص التقاليد. وده منني يعني أعمل حاجة ترضيني وترضي الله أول حاجة، فأنا ما يهمني رأي الناس ولا يهمني قراراتها ولا يهمني، فلو جلسنا نعيش على قرار الناس وكلام الناس إن إحنا معرفتنا مش عايشين ولا سعداء ولا مبسوطين. الناس بكلتا الحالات يتكلموا عليك، يمكن كي صح يمكن كي غلط.
أكيد يعني كل واحد بيهم إيش بيقول الناس، هذه أولا هي مساءلة مجتمعية لابد منه. يعني ما ينفعش أروح أني مكان بقناعاتي مختلفة عن المنطقة اللي أني فيه به وأتصرف بقناعاتي أني، شيء طبيعي إنه بتكون في مساءلة مجتمعية اللي إيش الناس بيقولوا، ليش عاملة كذا، ليش خارجة كذا، ليش لابسة كذا، ليش تتكلمي كذا، ليش عاملة مكياج كذا. بالنسبة لبيئة هم يشوفون مختلفة، فأني من وجهة نظري إنه طبيعي جدا بصراحة إنه قبل ما أتصرف أي تصرف إني أفكر إيش بيقولوا الناس، طبيعي جدا ولا بد منه، بالذات بالوضع الراهن اللي بقى انفتاح زيادة عن اللزوم، لدرجة إنه أحس إنه كمان إن المنظمات هي السبب الرئيسي اللي فتحت زيادة عن اللزوم. أنا مش ضد الانفتاح، مع الانفتاح ومع الحرية تماما، بس بما لا يضر أخلاقيات المجتمع بصراحة.
هل يمكن أن نعيش بحرية دون أن نفكر بماذا سيقول الناس؟ إذا كانت تصرفات سلبية فمن الغلط أنني لم أفكر فيها، فضروري أن تكون يكون عملي يكون إيجابي، وضروري أن أتقبل رأي الناس أولا، لأن كل إنسان له نظرة. مثلا عندي أي مشكلة وعندي 10 أشخاص، كل شخص بيعطيني فكرة على حسب فهمه، فمن حق أنني أفكر بالناس وأخذ من الناس آراءهم، وأكون عندي الناتج الأساسي للمجموعة كامل. عندي مثلا الناتج الأساسي أخذ كل واحد رأي من 10، والناتج الأساسي اللي يجمعوا فيه كامل أخذ الرأي حقهم، يكون أدري أن هذا الرأي بيكون سليم. أما إذا كان رأي تصرفاتي سلبية، فمن الطبيعي أن الناس كلهم سيرون سلبيا. ودائما الدين والإسلام والعمل، حتى العمل الشخصي إذا هو سلبيا انعكس سلبيا سواء علي أو على المجتمع، وإذا كان عملي إيجابيا سواء بالدين أو بغير الدين فسيكون عملي كآراء متكاملة، لا يكون سلبيا، سيكون آراء متكاملة لدعم الناتج، لطلع الناتج.
لا ما فكرش برأي الآخرين عندما اتخذ أي قرار شخصي، طالما أن القرار يخصني والموضوع يخصني ما يهمنيش رأي الناس أبدا، فأني إذا في أي قرار شخصي باتخذه أني وباتحمل عواقبه أني، لا يمكن أن أفكر برأي الآخرين في بيو بقرار اللي اتخذته.
بالطبع نأخذ مدة من التفكير ومدة من الوقت في التفكير أثناء اتخاذ القرار قبل أن تنفيذه، حتى إنه رأي الآخرين، لأنه أنت الآن هنا حينما تتخذ قرار شخصي أنت لك سواء في حياتك الشخصية أو قرار شخصي متعلق في مسألة معينة مجتمعية، لازم أنك تتخذ يعني تفكر بآراء الآخرين، ماذا سيكون رد الآخرين، لأنه بخلال هذا أنت الموقف أو الشيء الذي بتتخذ عنه هذا القرار هو ما بيستفيد منه المجتمع، وما بينال هل بينال إعجاب المجتمع ورضاهم أم بينال سخط المجتمع وغضبهم عليك وإعراضهم على هذا الموقف. فمهم جدا أن تفكر بآراء الآخرين قبل أن تتخذ رأيك الشخصي، لأنه في آراء الآخرين هو من ستحدد رأيك الشخصي الذي تتخذه. فإذا كان في موافقة أو رضا الآخرين فسيكون لهذا القرار الذي اتخذته أنت رأي صائب وأمور جيدة، وإذا كان العكس فلا قيمة لرأيك أمام الآخرين، لأنه الآخرين هم من سيحددوا قيمة رأيك.
طبعا دائما اني مثلا اكون واضحه وصريحه، فما بندمش يعني، لانه في اوقات مثلا تكون كلمه تخرج كذا وينزعج منها الاخرين، بس اوقات يعني صغيره جدا ما انتابني الندم، ولا اغلب الاوقات لا، لاني دائما اكون صريحه وكلامي واقعي.
بإمكان الإنسان أن يعيش بحرية دون أن يفكر في ماذا سيقول الناس، إذا كانت الحرية هذه حرية ذاتية، وأيضا حرية قناعة، القناعة نابعة من ذات الشخص بأنه قادر على العيش ومواجهة الآخرين دون أن يفكر في ماذا سيقول الناس. لكن لا يعني أن لا تفكر ماذا سيقول الناس بأنك تعتزل عن الناس أو تنعزل الناس لدرجة أنك لا تقبل آراءهم أو تقبل قولهم فيك، لكن عليك أن تستمع لما يقوله الآخرين لأجل أن تأخذ الشيء الإيجابي وتبتعد عن الشيء السلبي. هذا كل ما في الأمر.
عودنا لكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات لنبدأ حوارا شيقا وممتعا حول موضوعنا لهذا اليوم، عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي. هذا الموضوع نناقشه مع الأستاذ أحلام الشغدري أخصائية اجتماعية. إذا ما بدأنا أستاذ أحلام حول الجذور النفسية والاجتماعية لعقدة ماذا سيقول الناس، ما المقصود بهذه العقدة من منظور علم النفس الاجتماعي؟
طبعا هذه العقدة يقصد بها في منظور علم النفس الاجتماعي شكل من الضغط الاجتماعي الداخلي نابع من الرغبة في القبول والانتماء للمجموعة، ومرتبط أيضا بمفهوم الذات الاجتماعية، حيث يعرف الفرد نفسه من خلال نظرة الآخرين.
يعني في دراسة أستاذ أحلام تشير إلى أن الخوف من نظرة الآخرين مرتبط مباشرة بمفهوم الذات الاجتماعية، فهل يمكن القول أن هذه العقدة تنشأ من ضعف تقدير الذات لدى الشخص الذي يفكر بهذه العقدة، بعقدة ماذا سيقول الناس؟
أكيد هي ظاهرة نابعة من الذات نفسها، لأنها تعتبر ظاهرة نفسية في أساسها، بس الثقافة والمجتمع يرسخها أكثر. لكن في الأساس تعتبر ظاهرة من الذات نفسها، من تقدير الذات.
نعم، يعني هل هي ظاهرة نفسية أم ثقافة بالدرجة الأولى لدى المجتمع؟
بالدرجة الأولى ظاهرة نفسية، لكن المجتمع يدعمها أكثر.
يعني المجتمع من خلال تعاملاته مع بعضه البعض يعزز من هذه الثقافة، ثقافة ماذا سيقول الناس.
نعم بالضبط.
نعم، في مجتمعنا اليمني أستاذ أحلام، هل تلعب التربية والرقابة الأسرية دورا في تعزيز هذا الخوف من رأي الناس منذ الطفولة، منذ التنشئة للطفولة؟
أكيد التربية لها دور كبير.
من خلال ماذا؟
خاصة لو كانت قائمة على العيب، مش الخطأ. يعني لو عم غلط الطفل يقولوا له عيب، ما يصلحش، بيشوفك الناس، بيضحكوا عليك الناس. إذا كان هك هذا الأساس فهو يؤثر، يسبب هذا العقدة أكثر. مش إنه غلط، يعني لأنه غلط مش بهذا الطريقة.
يعني أي أسلوب يعمل به الأطفال يعاملوه هذا عيب، هذا ما هوش صح، يعني بدل ما يعلموه أن هذا خطأ، هذا الأسلوب ما يصلحش، يخلوه العيب أكثر من الخطأ.
نعم، بيعزز لدى الطفل الخوف من رأي الناس. هذا الأسباب هذه، لأنه لما نقول له عيب، الناس بيضحكوا عليك، إيش يقول الناس عليك، نهدد مثلا إذا ما عملت كذا بنقول له ثاني يضحكوا عليك. هذا الأشياء بتعزز هذا العقدة ماذا سيقول الناس. ما بنربيهمش على أنه الغلط لأنه غلط، نقنعه أنه ليش غلط، أسباب ليش أنه خطأ. هذه الأشياء لها دور كبير.
نعم، يعني من وجهة نظرك أستاذ أحلام، هذه الثقافة، ثقافة العيب، توجه أكثر إلى النساء أم إلى الرجال في مرحلة التنشئة والطفولة؟
أكيد بتوجه للنساء أكثر. الرجال عندنا في ثقافتنا هو رجال، يعني حتى لو غلط، حتى لو سوى أشياء يقولوا هو رجال في الآخر. النساء أكثر، يعني على كل حركة وكل سكنة يعني محاسبة عليها.
يعني هذه ثقافة مغلوطة أو نظرة قاصرة أن الرجل أكثر خطأ من المرأة في الأخطاء اليومية.
نعم أكيد نظرة قاصرة، يعني إيش نظرة مجتمع ذكوري نسميها، أو مش عارفة المطلعة، بس فعلا يعني نظرة قاصرة. الرجل حتى لو أخطأ وعارفين أنه فعلا يخطأ، يعني حتى مش أنه نقول ما يخطأ، بس في الآخر يعني يعتبروا أنه مبرر لها الغلط. أما المرأة لا،
صح،
يعني ما ينفع تغلط.
يعني في مجتمعنا يتم المقارنة أنه لا أنت بنت، أش يقولوا الناس إذا شافوك كذا، لكن الرجال سال هو في كل حالاته آدم. بالنظرة هذه نظرة سلبية في مجتمعنا وملاحظة بشكل جيد.
صح، بس سلبية، يعني أنا أشوف أني نظرة حتى ظلم، فيها ظلم يعني.
صح، أنه يتم الكيل بمكيالين من خلال النظرة للتنشئة من للطفل أو للطفلة. أستاذ أحلام، هناك دراسة الجامعة القاهرة عام 2021 تفيد بأن الأطفال الذين ينتقدون أمام الآخرين يصبحوا أكثر خضوعا لرأي المجتمع لاحقا، كيف تفسري ذلك نفسيا؟
طبعا فعلا الانتقاد، لما ننتقد الطفل خاصة أمام الآخرين، هذا يسبب له ضعف في صورته أمام نفسه، لأنه ينظر لذاته أنه لأنه بينتقدوني ويضحكوا علي، هذا بيأثر على نظرتها، تعزيز الذات بالنسبة للطفل نفسه، يعني يشعر بالحرج، يزرع الخوف عند الطفل من الرفض. في الآخر هذا الأشياء لما يخاف أنه يضحكوا عليه، أو يخاف أنه ينتقد أمام الآخرين، يخاف أنه يحرج أمام الآخرين، يرجع تتحول انه نظرتك تكون في الاخر امام الاخرين، يعني لما تتكون عنده هذا العقدة انه خلاص في الاخر اهم شيء ايش يقول الاخرين.
نعم، يعني انت من خلال كلامك نقدر نقول ان هذا الاسلوب مثلا الانتقاد امام الناس يتم العمل على ضرب معنويات الطفولة وهو ما زال في التنشئة.
أكيد طبعا بيزرع فيه، احنا بنزرعه من الطفولة من التنشئة، من أول ما نزرع فيه، بدل ما نزرع فيه أنه يكون واثق من نفسه أنه يثبت نفسه، لا احنا بنزرع فيه أنه ينقاد للآخرين ويتصرف على أساس الآخرين بالطريقة هذه، بطريقة الانتقاد أمام الآخرين، أنه بيزرع فيها الخوف، الخوف من الآخرين، من انتقادهم له. يعني
لازم
الآخر خلاص بتكون عنده أنه يعني أنا أهم شيء أرضي الآخرين، إذا أرضيتهم فأنا تمام.
صح.
إذا ما نظرش لي نظرة هذا، هذا من هنا يعني تبدأ العقدة من التنشئة في الطفولة.
يعني بيخلوه عنده مفهوم يتجذر عنده في عقلية الطفل أنه لازم تكون محل إعجاب الناس، لا تكون محل سخرية الناس، وبذلك يعملوا على سخريتنا احنا لان احنا بنربيك. هذه النقطة اللي هي احسها اني بتضرب الطفولة من صغرها، حتى انه تشوفي الاطفال يفكروا انا كيف اخلي الناس يعجبوا بي، كيف اخليهم يلتفتوا لي. هذا اسلوب من منظورك يا استاذ احلام كيف تشوفيها؟
طبعا هو لو مثلا ما نقولش عن انه سلبي، كل شيء سلبي، هو فعلا الانسان بحاجه انه يعني يشوف من الاخرين نظره اعجاب ولا نظره تقدير، هذا شيء طبيعي. لكن لما يكون يعني في الغاء لذاته هو وينظر فقط انه للاخرين، يرضي الاخرين، كل شيء للاخرين، هنا المشكله.
نعم. مستمرين معك أستاذ أحلام الشغدريلي أخصائية اجتماعية في حوارنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حول عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي. ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا حول هذا الموضوع، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي. هذا الموضوع نناقشه مع الأستاذ أحلام الشغدري أخصائية اجتماعية. أستاذ أحلام، تحدثنا فيما قبل الفاصل حول أن يعمل الأسرة على ترسيخ الصورة، صورة إرضاء الآخرين من قبل تأنيب أو لوم الأطفال أمام الآخرين. هل يمكن أن يكون الخوف من الناس شكلا من أشكال القلق الاجتماعي المقنع لدى الأسرة اليمنية؟
أكيد طبعا. لأنه في ظاهرها يعني بتكون السلوكيات بتكون مقبولة ظاهريا، أنه مهذب ومطيع، لكن في الآخر داخليا الشخص بيكون عنده اضطراب داخلي، لأنه أساسا بيركز على أنه كيف يرضي الآخرين، كيف يشوفني الآخرين، لكن هو في ذاته هو ما بيرضيش نفسه، والإنسان محتاج أنه يعني يثبت نفسه، هذه تعتبر حاجة، الحاجة إلى إثبات الذات يعني، هذه تعتبر حاجة فطرية في أي إنسان، لما تلتغي بالنسبة له ويكون في الظاهر سلوكياته أنه بيرضي الآخرين، بيمشي على ما يشتوى الآخرين، تعتبر فعلا يعني شكل من القلق المقنع، القلق الاجتماعي المقنع. في ظاهرها قد تكون سلوك مقبول، لكن في باطنها اضطراب، يعتبر اضطراب.
يعني حتى اضطراب وقلق عند الوالدين، لأنهم بيحاولوا يخلوا ابنهم أو ابنتهم في حالة ترضي الآخرين، في حالة ترضي المجتمع، فهذا يعتبر أنه حتى الوالدين في حالة قلق مستمر.
فعلا يعني حتى يعني هم فعلا
نعم. أستاذ أحلام، إذا ما تحدثنا عن البنية المعرفية والسلوك للعقدة، لعقدة ماذا سيقول الناس، كيف تؤثر هذه العقدة على طريقة التفكير واتخاذ القرار لدى المرأة اليمنية؟
طبعا بتأثر على المرأة، يعني المرأة تفكر أنه على أساس تفكيرها بيكون كيف ترضي الآخرين، مش على أساس أني إيش احتياجاتها، هي إيش الأشياء اللي هي تريدها. قد ربما ترفض فرص يعني مثل التعليم ولا العمل أو السفر، لأنه رغم أني مثلا تريد هذه الأشياء بس ما ترفضها إرضاء للمجتمع أو إيش يقولوا عليها الناس يعني.
صح، يعني الكثير
حتى
من
حتى في اختيار، قد ربما حتى في اختيار شريك الحياة.
صح.
يعني قد ربما تقبل بشخص على أساس الناس إيش يقولوا، مش على أساس يعني رغم كده هذا قرار شخصي يعني بالدرجة الأولى تتخذه على أساس إيش بيقول الناس.
نعم، هذا الحقيقة، لأنه الكثير من الفتيات في مجتمعنا ترفض فرص زي ما تكلمتي حول التعليم، مواصلة تعليمها الجامعي، فرص للسفر، للعمل، لكذا حتى الاختيار الشريك زي ما تكلمتي. فهناك العديد من المجالات اللي تعمل الفتاة اليمنية إلى مراقبة ماذا سيقول الناس لو اتخذت هذا القرار. فأستاذ أحلام، هناك دراسة من جامعة إكسفورد عام 2022 وجدت أن الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط نظرة المجتمع يعانون من نشاط مفرط في منطقة اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف. هل هذا يفسر حالة التوتر الدائم والقلق لدى المرأة اليمنية؟
أكيد فعلا، يعني أدني اللوزة الدماغية هي جزء من الدماغ، وهي بتكون سبب الاضطراب والخوف. يعني لما يكون في قلق وفي خوف هي بتكون شغالة يعني طوال الوقت، وقت القلق.
نعم، يعني حتى في معايشتها، في أداء أدوارها اليومية في مجتمعها، في أسرتها، تكون هذا اللوزة الدماغية شغالة واصل. هذا يعبر عن الخوف والقلق المتواصل لدى المرأة اليمنية؟
أكيد، لأني خايفة من التقييم طول الوقت، إيش يقولوا الناس، إيش يقولوا الناس. هي اللوزة الدماغية بتشتغل، وهي بتكون يعني بتسبب القلق بشكل أكبر.
صح،
بيكون فعلا تحت الضغط الدائم وتحت القلق الدائم طوال الوقت.
صحيح. حتى أستاذ أحلام، إذا ما طبقنا أو طرحنا هذه العقدة على المرأة اليمنية، كيف ينعكس ذلك على طريقة الكلام لدى المرأة اليمنية، طريقة اللباس، التصرفات أمام المجتمع، أمام الأسرة؟ هل ينعكس ذلك عليها بشكل قوي؟
أكيد طبعا أكيد. أو لو بدأنا مثلا في الملأ اللبس، يعني بتكون حسب، ما تكونش حسب يعني الملابس اللي هي على ذوقها، اللي تختارها، اللي بتحس إني مريحة بالنسبة لها، بتكون على إيش يقولوا الناس عليها. حتى الألوان أحيانا، حتى على مستوى الألوان أو التصميم الجريء، مثلا ما تقدرش تلبس الأشياء هذه، تلبس اللي المتعارف عليه، اللون الأسود مثلا الناس عندنا يعني لو لبست لون، بدأ الآن شوية يعني تقبل الأشياء هذه نوعا ما، لكن رغم هذا في أشياء يعني تكون يعني ما تقدرش تختارها. كذلك الكلام أيضا، يعني ما تعرفش تعبر عن رأيها بحرية يعني علشان لو يقولوا كذا، خاصة الكلام يعني
يعني تحسي
تعبرش نهائيا. أعتقد ما صح. اللي بيخاف كلام الناس ما يعبرش نهائيا، بيمشي إيش ما قالوا تمشي وراهم.
يعني بتشوفي من خلال معايشتك المجتمع اليمني أستاذ أحلام أن الكثير من الفتيات في المدن أصبح كلاما بطريقة تدمج بين العربي والإنجليزي. الكثير من الفتيات يعني تخاف أو تقول ماذا سيقول عليها الناس لو بنتكلم بلهجة عادية بلهجة بيضاء يعني بدون كلمات إنجليزية أو بدون تكلف في الكلام. هل هذا العقدة اللي بتشوف الفتاة العادية نظيراتها ممن واصلين التعليم الجامعي يدمجين الكلام بلهجة يعني أو بلغة إنجليزية هذا يعزز عندها العقدة ماذا سيقول الناس حتى في طريقة كلامها يعني ما تصبحش تتكلم مع المجتمع كثير ما بتدخلش معهم كثير؟
أكيد يعني اللي ما بتتكلمش بهذه الطريقة تدمج عربي مع إنجليزي بتشوف أنه كأني ناقصة أو كأني غريبة
يعني ما بتواكبش المجتمع يعني ما بتواكبش وسائل المجتمع الحديثة بتقول أكثرهم يعني
رغم أنه هذا الأشياء هي تعتبر أنا حش أنا أشوفها دخيلة نوعا ما علينا لأنه دمج لغتنا لغة أجنبية بين اللغة مع لغتنا الأساسية الأصلية هذا يعتبر أساسا هو الغريب في الأصل يعني
لكن
اللي عنده عقدة يفكر أنه البنت اللي عندها العقدة النفسية هذا إيش أقول علي أتفكر هكذا فعلا إيش أقول علي
صح يعني تحسها نقص في يعني لأن الفتاة اللي بتتكلم عربي مع إنجليزي يقول لك هذا حداثة هذا تطور فالبنت اللي ما بتتعلمش إنجليزي يقولوا لا هذا يعني هذا قروية هذا ما تعرف تتكلم فهذا العقدة الموجودة تأثر على علاقتها الاجتماعية في محيطها
أكيد بتأثر يعني لو مثلا هي في الريف وطلعتها المدينة مثلا واحتكت وشافت أكيد هيأثر أكثر هتأثر حتى نفسيا هتحس نفسها أني غريبة أني ناقصة أني
صح
إيش هيقولوا علي يضحكوا علي
صح وهذا المتعامل به في مجتمعنا غير أن هذه النظرة هي نظرة قاصرة لكل التعاملات وهذه عقدة نتيجة لتعاملات مجتمعية خاطئة أو سلبية. أستاذ أحلام هل صحيح أن المرأة التي تخاف رأي الناس تصبح أكثر عرضة للتردد واللوم الذاتي واصل أو نقول لجلد الذات؟
أكيد يعني أكيد بتكون يعني دائما مترددة أو تلوم ذاتها لو اتخذت قرار ولا تصرفت تصرف يعني عكس ما متوقع منها يعني من المجتمع أو من اللي حولها هل هو مناسب هل إيش يقولوا علي يعني تتلوم نفسها أغلب الوقت يعني
نعم مستمرين معك أستاذ أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية في مناقشنا لهذا اليوم حول موضوع عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي لكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول موضوع عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي وهذا الموضوع نناقشه اليوم مع الأستاذة أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية أستاذة أحلام بحسب إحصائية تقول أن 6 من كل 10 نساء يعترفن بأن خوفهن من كلام الناس منعهن من الخوض بتجارب جديدة كالسفر أو بدء مشروع ما تعليقك حول هذه الإحصائية؟
طبعا الإحصائية هذه يعني 6 من 10 يعني عدد كبير فوق النص يعني
صح.
له أثر عميق أول شيء على حرية المرأة نفسها ذاتها يعني ما كأنه مقيدة ما تقدرش تتصرف
صح.
ولا تطور نفسها أو هذه الجزء الثاني يعتبر من لو قلنا للمجتمع نفسه ككل يعتبر عائق تنموي للمجتمع. يعني من ست نساء من عشر عدد كبير، يعني ايش حيكون اغلب المجتمع كل خايف ايش عنده عقدة يعني.
صح، يعني بتكون عقدة صح
بيكون نعم. عائق في التنمية، المجتمع بيكون يعني بتراجع حتى على مستوى المجتمع نفسه.
صح، يعني الكثير من النساء في مجتمعنا اليمني تخاف من انها تفتح مشروع، يقولوا لك فتحت مشروع ليش سمحوا لها تفتح مشروع، هل زوجها راضي، يعني في حاجات الكثير من مجتمعنا لا يشجع في هذا الجانب، مع ان فتح المشاريع نافذة إيجابية لتمكين المرأة اقتصاديا توعويا لتنمية مهاراتها، هذا شيء إيجابي في مجتمعنا، غير أن المجتمع يشوفها بشكل سلبي.
صح، لأنه نظرة قاصرة ونظرة يعني محدودة ونظرة أساسها عقد نفسية.
صح،
واللي اللي عندها العقدة أيضا بيتأثر ويوقف مكانه. يعني
صح، يعني من خلال كلامك يا أستاذ أحلام وفي النقطة اللي هي خاصة ببدء المشاريع للنساء، هذا العقدة ماذا سيقول الناس مرتبطة بمفهوم العار الاجتماعي زي ما تكلمنا الذي تزرعه بعض المجتمعات في نفوس النساء أكثر من الرجال؟
أكيد مرتبطة بالثقافة أو العادات أو أشياء بدائية يعني، واستمرت وتوارثناها يعني جيل بعد جيل. هو هي هذا النظرة هي سبب يعني لهذا العقدة.
بيشوفوا مثلا كعمل المرأة بيشوفها المجتمع كأنها عار، ليش خرجت تشتغل، فهذا من مفهوم العار الاجتماعي. صح،
فعلا مش نظرة، لو قلنا حتى العمل بدء نظرة العمل، لو قلنا انه هل هي النظرة الأساسية عار، ما مش لهذا الدرجة يعني الكل يعني قد ربما نوعا ما، لأنه ما عادش مثل الزمان. يمكن كان قبل فترة أو سنين كان فعلا النظرة قوية، الآن بدأت يمكن تخف نوعا ما، يعني يمكن مع التطور الانفتاح على العالم يمكن الأشياء هذه بتأثر أيضا.
نعم أستاذ أحلام، إذا ما تحدثنا عن انعكاسات هذه العقدة النفسية والعاطفية لدى المرأة اليمنية، ما التأثير النفسي المباشر لعقدة ماذا سيقول الناس على الصحة النفسية للمرأة اليمنية؟
أول شيء القلق الاجتماعي، يعني بيكون أول حاجة عندها قلق اجتماعي، توتر، خجل، تجنب المواقف، ضعف تقديرها لذاتها، عندها اضطراب في هويتها نفسها، يعني هي اللي بتمارس الأشياء اللي هي منها بترسخ للمجتمع نظرة المجتمع، يعني كأني بتلغي نفسها إلغاء للهوية.
نعم.
توتر دائم، اكتئاب أحيانا قد ربما يوصل للاكتئاب. هذا اللي بيأثر على الصحة النفسية بهذا الأشكال.
نعم أستاذ أحلام، هناك دراسة في عام 2022 تشير إلى أن القلق الناتج عن الخوف من تقييم الآخرين يؤدي إلى ارتفاع نسب الاكتئاب بنسبة 40% زي ما تكلمتي أستاذ أحلام، هل ترين العلاقة واضحة بين الاكتئاب وعقدة ماذا سيقول الناس؟
أكيد في علاقة واضحة. طبعا إذا تكرر القلق، طبعا الاكتئاب ما يصيبش الناس ككل الناس، يعني كل النساء مثلا اللي عندهن العقدة، هو يصيب بعض الشخصيات اللي عندها استعداد للاكتئاب. نوع من أنواع من الشخصية اللي ردت فعلها يعني بيكون أضعف، ما تقدرش تتحمل، قد ربما تصاب هي بالاكتئاب. القلق المتكرر، إيش يقول الناس، إيش يقول الناس.
صح.
تحول حياتها إلى
إرضاء الآخرين، تحاول أن ترضي الآخرين في كل تعاملاتها في كل تصرفاتها. أستاذ أحلام، في هذه النقطة بالذات التي تحدثت عنها، كيف يؤثر ذلك على الثقة بالنفس لدى المرأة؟ يعني ما دام هي بتحاول ترضي المجتمع ككل، يعني هذا أن ثقتها بنفسها قليلة جدا أو ضعيفة، كيف يؤثر ذلك على الثقة بالنفس والإحساس بالهوية؟ زي ما تكلمنا أنه حتى هوية الفتيات أصبحت تقارن بكثرة كلاما باللغة العربية والإنجليزية.
طبعا بيأثر أكيد، يعني كأني الهوية بتلتقي هويتها فعلا الحقيقية. كأنه التغت، يعني خلاص أيش هي بتمشي على أيش الناس، أي هي كأنه ما لهاش أي وجود ولا قيمة. صح موجودة ظاهريا لكن في الأصل مش موجود. يعني الهوية تتأثر، الثقة بالنفس أيضا تتأثر، ما بش عندها ثقة في النفس. يعني هو هو اللي بتكون عنده هذه العقدة أساسا، لولا أنه ما فيش ثقة في النفس بتكون عندها العقدة. إذا في ثقة في النفس ما فيش العقدة.
نعم أستاذ أحلام، في البيئات المحافظة تصبح المرأة أكثر عرضة للانفصال بين ما تشعر به وبين ما تفعله خوفا من المجتمع. ما أثر هذا الانقسام الداخلي لدى المرأة اليمنية على استقرارها النفسي؟
ما بتكونش يعني مستقرة نفسيا، لأنه هي المجتمعات المحافظة بتكون أكثر يعني تأثير أكثر. يعني خلاص كأني عايشة حياة الآخرين مش حياتها هي. يعني بيأثر عليها قد ربما توتر، قلق، اكتئاب، حزن، مثل ما نقول الغي الشخصية. صح. شخصيتها كليا، يعني ما بيش شخصية ولا كأنه لها وجود. أكيد بيأثر يعني قلق، اكتئاب، تمرد، قد ربما يكون حتى تمرد أو انفعالات.
هذا العقدة أستاذ أحلام، عقدة ماذا سيقول الناس، هل يمكن أن تؤثر ويؤثر هذا الخوف على العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، بحيث تكون المرأة أكثر إرضاء للناس من زوجها أو أسرتها؟
أكيد بيأثر يعني يعني قد ربما ما تعبر عن مشاعرها مثلا بسبب نظرتها العيب، أو على أساس يقولوا إنها مثلا مش محترمة لو عبرت مثلا عن مشاعرها أو
يعني أو الكثير من الزوجات اليمنيات حتى أني تعمل على إرضاء الناس الآخرين أكثر من زوجها. يعني هذا الإرضاء الآخرين على إرضاء زوجها يؤدي إلى نشوب، لو نقول بعض الخلافات الزوجية بين الزوجين، لأن أكثر الزواج في مجتمعنا اليمنية يقول لك أنا تزوجت علشان زوجتي ترضيني، ما ترضيش الناس. لكن أكثر الزوجات، أو لنقول للبعض، لن أعمم، تعمل على إرضاء الآخرين أكثر من إرضاء زوجها.
فعلا صح، يعني بيسبب مشاكل. يعني إذا هي نظرتها ترضي الناس يعني على حساب شخصيتها، على حساب حياتها، على حساب شريكها، أكيد بتحصل مشاكل، بيحصل توتر في العلاقة.
يعني حتى يصبح يتضاعف هذا التأثير، حتى يصبح هناك انطفاء عاطفي بين الزوجين.
يمكن ربما لو زاد ممكن يوصلوا لهذه المرحلة. إذا ما فيش تفاهم، ما فيش حلول، ما فيش بيوصلوا. والأغلب يمكن بيوصل لهذا الشيء.
نعم. ما مدى خطورة هذه العقدة أستاذ أحلام؟ ماذا سيقول الناس في مرحلة المراهقة تحديدا حتى تكون ملامح الشخصية؟
المراهقة هذه مرحلة يعني أساسها إثبات الذات. يعني بيكون المراهق محتاج حاجة كبيرة إلى إثبات الذات.
نعم.
طيب لو قلنا هذه العقدة موجودة في هذه المرحلة، يعني بتكون تأثيرها مثل إيش نقول، إيش أوصفه، مثل الصدمة الكبيرة، أو مثل الصدمة كبيرة فعلا عند المراهق. لأن المراهق وفعلا في هذه المرحلة أكثر شخص أو أكثر مراحل الإنسان احتياج لتقدير الذات أو إثبات الذات، ويجي في والعودة هذه موجودة. هذا بيسبب له قد ربما يسبب اضطراب فعلا، يعني بيكون معرض للاضطراب، يخاف من الآخرين، يعني يقلد أو يخفي نفسه.
نعم. مستمرين معك أستاذ أحلام الشيخ دري الأخصائية الاجتماعية في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرات اليمنية.
الصحة تنج على رؤوس الأصحاء
ولأنك الحياة مع المختص، نناقش ما يعزز الصحة النفسية.
يأتيكم الثلاثاء ويعاد الجمعة من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا اليوم لهذا اليوم عقدة ماذا سيقول الناس وتأثيرها على السلوك النفسي. هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الأستاذة أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية. أستاذ أحلام، إذا ما تحدثنا في محورنا الرابع حول العلاقة بين ماذا سيقول الناس والهوية الفردية، كيف يفقد الإنسان ذاته تدريجيا حين يعيش وفق توقعات الآخرين؟
فعلا يعني يفقد ذاته تدريجيا، يبدأ أول شيء يهمش رغباته الحقيقية، يعني يبدأ بالتهميشة، بعد ما تتهمش الرغبات يتغير سلوكه وشخصيته، بعدين يفقد حس هويته نفسه، يعني يرجع ينمو عنده شعور بالتناقض والارتباك.
نعم.
في الآخر يوصل إلى مرحلة أنه ثقته بنفسه تكون منعدمة أو ضعيفة.
نعم.
هذا بالتدريج، يعني لو قلنا بهذا
هناك دراسة ألمانية أستاذ أحلام عام 2023 إلى أن الذين يطاردون رضا الآخرين يعانون من تشتت هوية بنسبة 52%، هذه النسبة كبيرة جدا، فهل نحن أمام أزمة هوية اجتماعية في مجتمعنا اليمني؟
فعلا يعني أزمة هوية أو ربما أكثر من 52، أعتقد أنه يمكن عندنا النسبة هذه أكثر، يعني عندنا أزمة كارثة، مش بس أزمة بتسبب تشتت يعني في الهوية، فقدان الثقة بالنفس والوضوح الداخلي، يعني كل واحد إيش فاهم إيش داخله، إيش احتياجاته، إيش رغباته، يعني بيكون النظرة ضبابية بالنسبة للشخص أو بالنسبة للمرأة لو تكلمنا عن المرأة. هذه فعلا يعني بتكون أزمة هوية اجتماعية على مستوى المجتمع ككل.
نعم. برأيك أستاذ أحلام، كيف يمكن للمرأة اليمنية وسط البيئة التقليدية التي نعيشها أن توازن بين احترام المجتمع وبين الحفاظ على ذاتها المستقلة؟
طبعا ممكن أني أول شيء تبدأ بالوعي الذاتي، يعني تكون عندها وعي بذاتها، تعرف احتياجاتها، قدراتها، إيش الأشياء اللي يعجبها، الأشياء اللي ما تعجبها، تفهم قيمها الشخصية وأهدافها علشان تعرف حدودها بدون ما تتنازل عن هويتها. الخطوة الثانية التواصل الفعال، يعني ممكن تتواصل مع الآخرين، تعبر عن آرائها وأفكارها بطريقة تمكنها من احترام التقاليد بدون ما تفقد صوتها، يعني تحترم التقاليد المجتمع وفي نفس الوقت هي بتعبر عن رأيها. ممكن تعرف متى تتراجع ومتى تصر على حقوقها، يعني بعض الأحيان لو على الحقوق المفروض أنه ما تتنازل عن حقوقها، على الحقوق
نعم،
لو في أشياء يعني ممكن تتنازل ممكن، في الحقوق لا 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 يمكن التنازل عن
نعم.
تتعلم وتنمي مهاراتها علشان تعزز ثقتها في نفسها أكثر واستقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية. تتعامل يعني مع التقاليد والعادات بمرونة، يعني
نعم،
يعني لا تنجر وراءهم وتلغي نفسها ولا يعني تفرض رأيها وتلغي العادات والتقاليد، يعني في يكون في مرونة في حل وسطي.
نعم، من هذه النقطة أستاذ أحلام، البعض من المستمعين أو المستمعات اللي بتسمعنا الآن بتسأل سؤال، هل هناك فرق بين الاهتمام برأي الناس كنوع من الوعي الاجتماعي وبين العيش كأسرى له لهذا الاهتمام برأي الناس؟
طبعا أكيد في فرق، يعني الوعي الاجتماعي والعيش أسرى للنظرة المجتمع، يعني أكيد لما نهتم الاهتمام برأي الناس كوعي اجتماعي، يعني هي بتكون مدركة لأهمية آراء الآخرين في بناء العلاقات الاجتماعية الصحية وأخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار على أساس تطور ذاتها بدون ما تفقد هويتها. لكن لما تعيش أسرى للمجتمع أو لنظرة المجتمع أو العادات المجتمع، بيكون عندها بيكون هذا يعني أي خوف مفرط من النقد، تضحي برغباتها وقيمها الحقيقية للمجتمع، يعني هذا بيكون أني تعيش أسيرة لنظرة المجتمع.
نعم.
مش مثل الوعي الاجتماعي، هي تكون واعية في الوعي الاجتماعي، فاهمة يعني إيش احتياجاتها وإيش نظرة المجتمع وبتعمل التوازن.
نعم أستاذ أحلام، كيف يؤثر الخوف من التقييم على الإبداع والمبادرة في العمل أو التعليم؟
طبعا الإبداع والمبادرة في العمل ولا التعليم أول شيء يحتاج إيش نقول، مخاطرة أو مبادرة، ما نقولش مخاطرة، مبادرة. طيب الخوف من التقييم بيسبب هذه المبادرة أو المخاطرة، بتتجنبها المرأة، تتجنب هذه الأشياء لأني خايفة أساسا من أني تغلط أو تفشل بسبب أني ممكن تجرب أفكار جديدة. أيضا يؤثر على أنه ثقتها في نفسها تكون ضعيفة لأني خايفة أنه تظهر قدام الناس يعني بشكل ضعيف، أو تظهر أني مخطئة أو أني فاشلة.
نعم.
أيضا حريتها بتكون مقيدة، يعني بتخاف أني تعبر عن رأيها، لو رأيها مختلف عن الآخرين، لو ينتقدوني، لو يضحكوا علي.
صح أستاذ أحلام، إذا ما تحدثنا عن العلاج والتفكيك النفسي للعقدة، كيف يمكن معالجة هذه العقدة من منظور العلاج المعرفي السلوكي من في علم النفس؟
طبعا العلاج المعرفي السلوكي هو عبارة عن خطوات. تبدأ أول شيء بمعرفة الأفكار السلبية، يعني هي طبعا ما يكون العلاج هذا المعرفي إلا اللي يطبقها اللي عندها الرغبة فعلا أنه يتعالج، أنه تغير نفسها، أنه تزيل هذه العقدة. طبعا بيكون الإنسان واعي، ما بيكونش يعني اللي عنده إرادة ورغبة هو اللي بيقدر يعالج هذا المشكلة. أولا قلنا معرفة الأفكار السلبية، تحديد هذه الأفكار، تحددها يعني ما تكونش عامة، مثلا بيقول أنا خايفة من نظرة المجتمع، لا هي إيش بالضبط اللي هي خايفة منه، يعني تكون أكثر تحديدا. مثلا لو جبنا مثلا تقول مثلا أنا ضد نظرة المجتمع للمرأة في العمل مثلا، تحددها أكثر. تعلم تقنية الاسترخاء، هذه الطريقة الثالثة. طبعا تقنية الاسترخاء في عدة تقنيات، منها الاسترخاء بالتنفس أو بالتأمل أو اليوغا اللي بيعملوها التمارين اليوغا، أو تمارين ذهنية، ممكن حتى تمارين ذهنية، لو حد بحث من بحث عن هذه الأشياء بيلاقي أشياء كثيرة في هذه الأشياء. الخطوة الرابعة التعرض التدريجي، يعني مواجهة المواقف المخيفة بشكل تدريجي، يعني الموقف اللي خايفة منه أنه تتعرض فيه للنقد مثلا العمل، خلاص تواجه، تخوض تجربة العمل أو حتى تجربة يعني، وتجرب أنه حتى لو تعرضت للنقد تواجه النقد. الخطوة الخامسة تطوير مهارات التواصل، يعني تطور عندها مهارة التواصل، كيف تتواصل مع الآخرين، كيف أسلوب الإقناع، أسلوب النقاش، الحوار. آخر خطوة تعزيز التفكير الواقعي، يعني تعزز التفكير الواقعي. لو مثل لو طبقنا هذا على المثل اللي قلنا على عمل المرأة، يعني تقارن بين نظرة المجتمع، يقول مثلا عيب ما يصلحش تشتغل، إيش العيب؟ يعني هي بتشتغل ما دامت محافظة على العادات والتقاليد، على الأخلاقيات، على الحدود الشرعية، على الحدود المجتمعية، إيش المانع، إيش الغلط؟
صح.
يعني بهذا الشكل.
صح.
هذه كلها الخطوات يعني.
صح. في دراسة أستاذ أحلام تقول في عام 2022 تقول تبين أن تمارين إعادة صياغة الأفكار تقلل القلق الاجتماعي بنسبة 65%، هذه نسبة كبيرة مقارنة بالعديد من التمارين الأخرى. كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا؟
طبعا هذه إعادة صياغة الأفكار هي ذكرناها قبل قليل في العلاج المعرفي السلوكي، مش قلنا معرفة الأفكار وتحديد الأفكار الخطوة الثانية. طبعا هذه إعادة صياغة الأفكار هي جزء من هذه الخطوة الثانية اللي هي تحديد الأفكار. وطبعا مثل ما قلت الدراسة هذه اللي تكلمت عنها انه 65%، يعني الخطوتين هذه الأولى بتعالج المشكلة بنسبة، يعني خطوات أول شيء تبدأ بالقناعات، بعدين خطوات فعلية الأخيرة هذه. طبعا لما واحد كيف صياغة الأفكار هذه، لما نتعرف على الفكرة السلبية، يعني أول شيء تحدد الفكرة السلبية أي شيء نعرفها، بعدين نقيم الفكرة، يعمل لها تقييم هل هي صحيحة الفكرة ولا لا، إيش عكس الفكرة. بعدين هذا سألتني عن كيف نطبقها عمليا. أنا أذكر الخطوات يعني. بعد التقييم إن هل هي صحيحة ولا إيش عكسها، الخطوة الثالثة إعادة صياغة الفكرة. طبعا نعيدها إذا كانت فكرة غلط، يعني مثل ما قلت مثل قبل، يعني عمل المرأة مثلا أنه عيب، هل هذه الفكرة صح؟ لا مش هي صح، عمل المرأة مش عيب، يعني هذا جبنا عكسها. نعيد صياغة الفكرة، عمل المرأة مثلا للضرورة شيء جيد، هذا يعزز استقلاليتها، يعزز استقلاليتها الاقتصادية، بتكون دعم للمجتمع ككل في أشياء، يعني عمل المرأة بيكون مناسب في أحيانا احتياج فعلا للمرأة في بعض الأشياء. ممكن بعدين بعد ما تصيغ الفكرة، الممارسة اليومية وكتابة هذه الأفكار في المذكرات، يعني تكتبها دائما. وبعدين مواجهة نفس الخطوات العلاج المعرفي السلوكي، مواجهة المواقف تدريجيا وتقييم النتائج.
أستاذ أحلام، في ختام هذا الحوار الجميل معك، نريد منك أن توجهي نصائح أو لنقل عبارات لكل امرأة لديها هذه العقدة، عقدة ماذا سيقول الناس، وتداعيتها على روحها، على أدائها في المجتمع. نريد أن توجهي عبارة لكل امرأة تعمل على إرضاء الآخرين.
أقول كل امرأة إرضاء الناس غاية لا تدرك، يعني هذا المثل أعتقد أنه كافي، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. لازم تنظري لنفسك، لا تلغي نفسك، لا تلغي شخصيتك.
نعم
خلاص.
الأستاذ أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك، ونختم الحوار معك بالجملة الجميلة اللي طرحتيها، إرضاء الناس غاية لا تدرك. فنحن سعداء جدا بتواجدك معنا أستاذ أحلام في برنامج لأنك الحياة، شكرا لإثرائك الجميل في هذه الحلقة.
وأنا بدوري أشكركم وأشكر المستمعين على الاستماع، وأتمنى أنه يكون في يجدوا في كلامي أو فائدة، يعني
إن شاء الله. يعطيك ألف ألف عافية أستاذ أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية، في أمان الله. مستمعين الكرام، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لابد أن نوجه كلمة لكل امرأة. تذكري عزيزتي المرأة أن الناس دائما سيتحدثون، وأنك إن عشت لترضيهم ستفقدين نفسك قبل أن تحصلي على رضاهم. الخوف من كلام الناس يشبه السير على طريق مليء بالمرايا، ترين نفسك في كل مرآة لكن لا تعرفين أيها تعكس حقيقتك. عيشي كما يليق بك لا كما يملى عليك، واجعلي ميزانك الداخلي أقوى من ضجيج الخارج، فما يقال عنك لا يعرفك، وما تفعلينه بصدق هو أنت. شكرا جزيلا للأستاذة أحلام الشغدري الأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام على طيب المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حيث نقترب أكثر من ذواتنا وننصت لصوتنا قبل أن نسقي لأصوات الناس. في أمان الله.